تقدمت المقدمة الأولى والثانية والثالثة والتي بأيدينا هذا اليوم المقدمة الرابعة. أما المقدمة الأولى تذكرون كانت المقدمة الأولى للشيخ هي حقيقة الوضع وما هي العلاقة بين الألفاظ والمعاني، ما هي العلاقة بين الألفاظ والمعاني. ذكر الشيخ في المقدمة الأولى أن هناك نظريتين لتفسير العلاقة بين الألفاظ والمعاني. النظرية الأولى كانت تقول هي عبارة عن العلاقة الذاتية والعلاقة التكوينية وعلاقة العلة مع المعلول بين اللفظ والمعنى. أي نظرية كان يبني على البعض. نظرية أخرى والتي بنى عليها الشيخ قال لا يمكن أن تكون العلاقة بين الألفاظ والمعاني، هي علاقة ذاتية وعلاقة السببية والعلاقة التكوينية، بل لا بد أن تكون العلاقة بين الألفاظ والمعاني هي العلاقة الاعتبارية، أي أن هذه العلاقة بجعل جاعل وبوضع واضع. ورفض النظرية الأولى وذكر سببا واحدا لرفض تلك النظرية. حاصل هذا السبب أنه لو كانت العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية لأصبح الفارسي يفهم المقصود والمعني من كلمة الماء دون ما حاجة إلى تعلم، مع أن مشاهد بالوجدان أن الفارسي والإنجليزي بل مطلق غير العربي لا بد أن يتعلم معاني الألفاظ حتى ينتقل ذهنه من اللفظ إلى المعنى. بيد أنه لو كانت العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية لأصبح سماع اللفظي سببا في تصور المعنى دون ما أن نحتاج إلى تعلم. لذلك بنى الشيخ على أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة اعتبارية أي بجعل جاعل. وأنا بينت قلت هذا الذي بينه الشيخ أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة اعتبارية هذا محل اتفاق بين الأعلام، لكن لم يبين الشيخ إلى هنا توقف، لم يبين أن الشيخ ما هي المهمة التي يقوم بها الواضع لإيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى. هاي المقدمة الأولى كانت حقيقة الواضع. ثم المقدمة الثانية كان أنه يقول بعدما كانت العلاقة بين الألفاظ والمعاني بوضع واضع، الواضع من هو؟ ذكر نظريتين، أنا ذكرت نظرية ثالثة. النظرية الأولى كانت تقول الواضع يعني الذي وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني شخص واحد يتبعه جميع العرب، يا هو هذا الشخص، فليكن هذا الشخص قحطان ابن يعقوب، الواضع هو شخص واحد. الميرزا النائيلي قال أنا أرفض هذه النظرية، يعني لا يمكن أن يكون الواضع هو شخص واحد. ليش؟ قال لأنه اللغة فيها من المعاني والدقة والسعة ما تفوق ذهن الإنسان الواحد العادي، هذا هو. ثانيا أنه لو كان الواضع هو شخص واحد لنقل إلينا في كتب التواريخ واللغة، مع أنه لم نجد في كتب التاريخ وفي كتب الأدب وفي كتب اللغة ذكر اسم هذا الشخص الذي وضع لنا هذه الألفاظ لهذه المعاني. لهذين السببين اعتقد الميرزا النائيني على أن الواضع لهذه الألفاظ هو الله عز وجل. طبعا الله شلون؟ عن طريق إلهام البشر. عن طريق شنو؟ إلهام البشر. إذن النظرية الأولى كانت تقول الواضع هو شخص واحد، النظرية الثانية وهي نظرية الميرزا النائيني يقول الواضع هو الله عز وجل، لكن الله شنو؟ ليس بشكل مباشر وإنما شنو؟ عن طريق أنه يلهم البشر هذا اللفظ لذلك المعنى وهذا اللفظ لذلك المعنى. هاي النظرية الثانية لم يذكرها الشيخ. النظرية الثالثة اللي ذكرها الشيخ قال لا، الواضع شنو؟ مو بشر واحد، كما ليس بالضرورة أن يكون الواضع هو الله، وإنما الواضع منه الطبيعة البشرية، مجاميع البشر بشكل تدريجي تضع هذه الألفاظ لمعاني معينة. مجاميع من البشر هذه المجموعة تضع ألفاظ لهذه المعاني، وذيك المجموعة تضع ألفاظ لتلك المعاني وهكذا. فتكونت اللغة على رأي الشيخ، هذا الرأي الذي يختاره الشيخ، يقول تكونت اللغة بسبب أنه مجاميع من البشر وضعت ألفاظ لمعاني معينة، وهذه المجاميع وضعت الألفاظ بشكل تدريجي طبعا. الحقبة الأولى الجيل الأول وضع ألفاظ، الجيل الثاني وضع ألفاظ، الجيل الثالث وضع ألفاظ، فيوجد تدرج طولي في هذه المجاميع، تدرج طولي، يعني الجيل الأول وضع، الجيل الثاني وضع، الجيل الثالث وضع، كما أنه يوجد شنو؟ وضع عرضي، عالم النبات وضع ألفاظ للنباتات، عالم الحيوان وضع ألفاظ للحيوانات، وعالم الهندسة وضع ألفاظ القضايا الهندسية وهكذا. فبهذا التفاوت التدريجي سواء كان قوليا أم عرضيا نشأت عندنا اللغة. إذن من هو الواضع؟ ثلاث نظريات: الواضع بشر واحد، شخص واحد، الواضع هو الله عن طريق الإلهام، الواضع شبه مجاميع من البشر. ما الفرق؟ أنا بيّنت ما الفرق بين نظرية الميرزا النائمي وهي نظرية الإلهام ونظرية الشيخ المبصر. قلنا في نظر، طبعا تبسو جيدا، هم الميرزا النائمي هم المبصر. الميرزا النائمي طبعا مو الله إجا وقال وضعت لفظة ماء لمعنى الماء، وإنما شنو يلهم الإنسان أن يضع هذا اللفظ لذلك المعنى. زين، فإذن الواضع هم على نظرية الشيخ المظفر هم على نظرية الميرزا النائمي. الواضع بشكل مباشر من؟ من؟ الإنسان. لكن شخص واحد له مجاميع، مجامع. إذن الفارق بين نظرية الشيخ المظفر والميرزا النائمي شنو؟ أنه في نظرية الميرزا النائمي أن الواضع مجاميع من البشر، لكن عبر عملية إلهام منظمة من الله عز وجل. يعني البشر يجعل على نحو الآلة، الله يلهم يلقي في روعي أن ضع لفظة كتاب إلى هذا المعنى. والآن مجرد أن أكون آلة، الله يلهم في روعي أن ضع لفظة ماء إلى معنى الماء، ضع لفظة مسجد إلى هذا المكان الذي يجتمع فيه للعبادة، وهكذا. بالتأكيد، إذن على نظرية الميرزا النائمي تتم عملية الإلهام بشكل منظم. أما في نظرية الشيخ المظفر، المجاميع البشرية وضعت هذه الألفاظ لتلك المعاني ليس من خلال عملية إلهام بشكل منظم، وإنما شنو؟ من خلال عملية عفوية. هو لما يشوف معنى معين يضع له لفظ خاص. واضح؟ إذن مجاميع البشر وضعت، مجاميع البشر وضعت على كلا النظريتين. نظرية الميرزا تقول ولكن من خلال الإلهام الإلهي. نظرية المظفر شنو تقول؟ لا، مو إلهام إلهي، وإنما شنو؟ الطبيعة البشرية تقتضي إفادة، يعني الله أودع في فطرة كل إنسان أنه يستطيع أن ينقل المعاني التي يريد أن ينقلها للسامع من خلال الألفاظ، فيخترع من عند نفسه لفظاً لكل معنى. هاي النظرية التي بنى عليه الشيء. ثم انتقل إلى المقدمة الثالثة، قال أن الوضع صار تعييني وأخرى تعيني. والفارق بين الوضع التعييني والتعيني أنا بيّنت بكلمة واحدة، أن الوضع التعييني تتوسط بين اللفظ والمعنى شنو؟ القصد والاختيار، إرادة الواضع. أما في الوضع التعيني العلاقة بين اللفظ والمعنى لا تتوسط فيها شنو؟ إرادة واختيار. وإنما مثال الوضع التعيني، أنا أضع لفظ جعفر إلى ابني، هذا وضع تعيني وتوسطت به بعد إرادة واختيار. أما الوضع التعيني شنو؟ الوضع التعيني لا، لفظ يستعمل في معنى من المعاني باستمرار على سبيل الاستعمال المجازي، على سبيل الاستعمال المجازي وبقرينة. طبعا يستعمل لفظ في معنى استعمال مجازي ومع القرينة باستمرار الزمن يصبح استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى بلا قرينة، حتى ينتقل علما إلى الاستعمال الحقيقي، ويكون هذا الوضع وضع تعيني. يعني لفظ يستخدم في معنى معين بالبداية مع القرينة واستعمال مجازي، ثم تهجر القرينة، ثم ينتقل من الاستعمال المجازي إلى الاستعمال الحقيقي. هذا نسميه شنو؟ وضع تعييني. لو تعيني، تعيني لو لم تتوسط فيه إرادة الواضع، ما قال أنا وضعت لفظ كذا إلى معنى كذا، ما قال الواضع أنا وضعت لفظ الصلاة إلى تلك الأفعال المخصوصة، وإنما وضع تعيني. مثلا وإلا الصلاة في اللغة موضوعة علما لمطلق الدعاء، ثم استخدمت لفظ الصلاة في تلك الأفعال المخصوصة طبيعي مع القرينة، ثم هجرت القرينة، ثم انتقل الاستعمال من المجازي إلى الحقيقي. هذا يسمى وضع تعيني. هاي ثلاث مقدمات بيناها في الجلسات السابقة. اليوم المقدمة التي بأيدينا أقسام الوضع. أقسام الوضع، الشيخ يقول، استفتوا لجيدا، يقول إحنا لما نضع لفظ إلى معنى، هنا بس التفكير معنى أني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أنني هم حكمت على المعنى وهم حكمت عليها على اللفظ. عملية الوضع هي عبارة أخرى عن عملية الحكم هم على المعنى وهم على اللفظ. لأن شنو؟ لما أقول وضعت لفظ أسد الحيوان المفترس، يعني حكمت على ذلك الحيوان المفترس المعنى موجود في الذهن، حكمت عليه بأنني شنو؟ وضعت له لفظ أسد. هاي عملية الوضع بما أنها تقوم. الشيخ يقول لابد أنه من تطور المعنى وتطور شنو؟ اللفظ. لابد من تطور المعنى وتطور اللفظ. ليش لابد من تطور المعنى وتطور اللفظ؟ يقول لأنه بعدما بينا أن الوضع هو عملية حكم، خب لابد شنو؟ لابد شنو؟ لا يجوز ولا يصح الحكم على المجهول المطلق. لا يصح الحكم على المجهول المطلق، صحيح؟ إذن مقدمتين عند الشيخ. المقدمة الأولى أن الوضع هو عملية حكم. المقدمة الثانية شنو؟ لا يصح الحكم على من؟ على من؟ على المجهول المطلق. بضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية ننتهي إلى أنه شنو؟ لا بد من تصور المعنى. لا بد من تصور المعنى. المعنى الذي تريد تضع له لفظ من الألفاظ لا بد أن تتصوره، صحيح؟ هذا المعنى لكي تتصوره ممكن أن تتصور بمن؟ بأحد الأخوين. هو الشيخ يقول مرة تتصور بنفسه كل شيء بحذافيره بحده وقيوده وحدوده وتضع لفظ معين، ومرة لا تتصور مو بنفسه وإنما تتصور عنوان عام، من ذلك العنوان العام تستطيع أن تشير علما إلى ذلك الفرد الذي تريد أن تضع له اللفظ. طبعا هذا البعض شوية جاب، أنا أرجو تأمل. واضح شو جاي أسلسل المطلب وين حتى ندخل. إحنا أولا قلت الوضع عملية شنو؟ حكم. مقدمة ثانية لا يصح الحكم على المجهول المطلق. من خلال المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ننتهي إلى أنه لا بد من تصور المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ. ثم قلنا أنه تصور المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ يمكن بأحد وجهين، مر بمن؟ تصوره بنفسه. هذا زيد ابني الآن ولد لمولود، ولد لمولود، تصورت الآن ابني في ذهني ثم وضعت لابني شنو؟ اسم جعفر. لما وضعت اسم جعفر لابني، ابني تصورته بنفسه لو بعنوان عام ينطبق عليه بنفسه، هذا ابني، هذا ابني موجود بخارج حضرتي ذي. ثم قلت وضعت لابني هذا المولود لأمس، وضعت له لفظ محمد، بعدها تصور المعنى بنفسه. مرة لا يتصور المعنى لكن شنو؟ لا بنفسه وإنما شنو؟ بعنوان عام. هذا العنوان العام يقولون تصور، احنا تصور الشيء مرة بنفسه ومرة بوجهه. تصور الشيء بوجهه كاف لصحة الحكم عليه. هو يضرب الشيخ مثال يقول انت اذا رأيت شبحا من بعيد بس ما تدري ان هذا الشبح نبات او انسان او حيوان، ما تدري، او حجر، يقول يصح ان تقول هذا ابيض، هذا ابيض، حكم لو مو حكم. يعني شلون حكمت على هذا مع أنه مجهول عندك، ما تدري أنه نبات أو حيوان أو إنسان، ليش صح حكمك؟ ليش يقول صح حكمك على هذا بأنه أبيض؟ لأنك وإن لم تتصوره بنفسه، يعني ما تدري أنه حيوان أو نبات أو حجر أو إنسان، ولكنك تصورته شبيما بوجهه العام، تصورت أنه شيء من الأشياء، شبح من بعيد، وهذا التصور الإجمالي يكفي في صحة الحكم. هذا التصور الإجمالي يكفي في صحة الحكم. إذن المعنى الذي أريد أن أضع اللفظ له تارة أتصوره بشكل تفصيلي وأخرى أتصوره بشكل إجمالي. واضح هذا؟ واضح هذا؟ ثم إذن إلى هذه النقطة واضح. إذن المعنى المتصور مرة بشكل تفصيلي مرة بشكل إجمالي.
هاي قسمين صار عندنا. القسمين الآخرين شنو؟ أن المعنى مرة جزئي مرة كلي، مو صحيح. المعاني مرة كلية مثل الإنسان، معنى كلي لو جزئي كلي، ومرة المعنى جزئي مثل إيش؟ مثل زيد. منا قسمين، منا قسمين، حاصل ضرب هذه الأقسام اثنين في اثنين، شقد يكون عندنا الأقسام؟ أربعة أقسام الوضع، أربعة. بس أنا أريد أبين شلون نشأت عندنا هاي الأقسام الأربعة للوضع. واضح هذا؟ هو يقول الشيخ الوضع مرة عام، الوضع مرة خاص والموضوع له خاص. أريد أبين اصطلاحنا. ومرة الوضع عام والموضوع له شنو؟ ومرة الوضع عام والموضوع له خاص، ومرة الوضع خاص والموضوع له. إذن الحالات المتصورة في وضع الألفاظ إلى المعاني أربعة. الحالات المتصورة العقلية، الحالات المتصورة العقلية أربعة. منين جت هاي الأربعة؟ من حاصل ضرب اثنين في اثنين. اثنين في اثنين شنو؟ مرة المعنى نتصوره بشكل تفصيلي، مرة شنو؟ بشكل إجمالي. ثم المعنى مرة جزئي مرة كلي. هاي جت الأقسام راح تكون أربعة. واضح؟ بس أريد أبين الاصطلاح. هو الشيخ يقول الوضع خاص والموضوع له شنو؟ ما المقصود بكلمة الوضع؟ الوضع تتجين هذا اصطلاح. انت لما تسمع الوضع يعني شنو؟ حتبالك نفس عملية الوضع. لا، لما نقول الوضع خاص والموضوع له خاص، المقصود من عملية من الوضع شنو؟ المقصود من الوضع هو عبارة عن المعنى قبل عملية وضع اللفظ. اصطلاح أصولي هذا لابد تفهموه جيد. نقول الوضع خاص والموضوع له خاص، شنو الوضع؟ الوضع اصطلاح المقصود منه المعنى، المعنى المتصور في ذهني قبل عملية شنو؟ قبل عملية ساعدي وضع اللفظ له. هذا ايش اسميه؟ المعنى المتصور اسميه الوضع. اصطلاح شيل كلمة وضع ذيك هاي اللي درسناها، حقيقة الوضع ما ادري شنو. لا لا لا، تقلنا في اصطلاح جديد، اصطلاح جديد. المقصود من الوضع خاص والموضوع له خاص، المقصود من الوضع هو المعنى الحاضر في ذهن الإنسان الواضع قبل عملية وضع اللفظ له. هذا نسميه الوضع. أما الموضوع له شنو؟ الموضوع له شنو؟ الموضوع له المعنى الحاضر في ذهن الإنسان عند عملية وضع اللفظ له. واضح هذا الاصطلاح؟ واضح هذا؟ الموضوع له المعنى الحاضر في ذهن الإنسان عند عملية وضع اللفظ له. هذا واضح هذا؟ جيد. هذا نسميه الوضع خاص والموضوع له خاص. بس التفتوا لي جيدا. إذن الوضع، بس أريد هذا الوضع كلش يساعدكم واضح. إذن المقصود من الوضع شنو؟ المقصود من الوضع، المقصود من إذن بس التفتوا لي جيدا. خلنا أقول هاي كلمة. إذن كل من ال... كل من ال... شنو كل من ال... كل من الوضع والموضوع له شنو؟ هم وصفان. المن وصفان للمعنى، إلا أن المعنى إذا حضر قبل عملية وضع اللفظ له شنو نسميه؟ وضع. أما إذا حضر بعد عملية وضع اللفظ له شنو نسميه؟ فمو تفهم من كلمة الوضع يعني عملية الوضع. لا، الوضع اصطلاح خاص. المعنى قبل عملية وضع اللفظ له نسميه الوضع. هسه تعالي يقول الشيخ عندنا الأقسام شقد؟ أربعة. القسم الأول شنو؟ الوضع خاص والموضوع له شنو؟ هذا مثل. وعندنا القسم الثاني الوضع عام، والقسم الثالث الوضع خاص العام والموضوع له خاص، الرابع الوضع خاص والموضوع له. يقول ذلني أربعة أقسام. قال أمثل أنا في المثال. الوضع خاص والموضوع له خاص. الآن ولد لولد، ولد لولد، هذا ابني الآن حضرت صورة ابني فيه، طبعا ابني جزئي لو كلي، إذا نسميه خاص. خاص المقصود منه شنو؟ لما حضرت صورة ابني في ذهني هذا شنو نسميه قلنا؟ لما حضرت لا لا خاص صح، بس شنو نسميه؟ لما تحضر صورة ابني في ذهني قبل أن أضع له اللفظ نسميه وضع. إذن الوضع خاص، الوضع خاص هو شنو؟ هذا الموجود، الوضع خاص يعني شنو؟ يعني المعنى الذي حضر في ذهني قبل أن أضع له لفظ هذا خاص. ثم التفت جيدا، ثم أضع اللفظ علما، لفظ جعفر، لذلك المعنى الذي تصورته، لذلك المعنى الذي تصورته، فصار هم الوضع خاص وشنو والموضوع له خاص. وبعبارة أخرى في هذه الصورة الأولى يوجد تطابق، توجد عينية بين المعنى قبل عملية وضع اللفظ له والمعنى شنو بعد عملية وضع اللفظ له. المعنى الحاضر شنو؟ واحد له متعدد، واحد. هاي نسميها من صور التطابق. إذا الصورة الأولى الوضع خاص والموضوع له خاص، الصورة الأولى نسميها صورة التطابق العينية، يعني المعنى قبل والمعنى بعد عملية وضع اللفظ له شنو؟ الشيخ يقول لا نزاع في إمكان هذه الصورة، هذه الصورة ممكنة لو مستحيلة، يقول ممكن، بل لا نزاع شنو؟ بعد في وقوع هذه الصورة. يا بشنو وقوع؟ يقول الأعلام الشخصية، لما واحد يسمي ابن جعفر، علي، محمد، حسين، باقر، زيد، هاي شنو؟ مثال المن، مثال للوضع الخاص والموضوع له شنو؟ واضح هذا بتأريد تتعقلون المعنى. طبعا صعوبة هذا البحث وين؟ في تعقل. واضح هذا؟ إذن الوضع خاص والموضوع له خاص. الشيخ يقول لا نزاع ولا خلاف في إمكان هذه الصورة بل في وقوعها، ومثالها شنو؟ مثالها الأعلام هذا. تعالي إلى القسم الثاني. القسم الثاني شو يقول؟ يقول الوضع عام وشنو؟ والموضوع له. يعني شنو؟ يعني أنا أولاً أتصور معنى عام، مثل إيش؟ مثل السماء. السماء معنى عام لو سماء، سماء معنى كلي لو جزئي، سماء معنى كل، أسماء الأجناس، شجر معنى كلي لو جزئي، حيوان، إنسان، أسماء الأجناس. أتصور معنى الشجر في ذهني، هذا لما حضر معنى الشجر في ذهني هذا شو نسمي قلنا؟ الوضع. هذا الوضع عام لو خاص؟ عام. إذن المعنى الذي حضر في ذهني فسلتبت جيدا والمعبر عنه في كلمات علماء الأصول بالوضعي هذا كان عاما. ليش؟ لأنه شجر، حجر، إنسان. ثم شنو؟ سلتبت جيدا، ثم أضع لفظ الحجر والشجر. لمن أضع لفظ الشجر؟ أضع لفظ الشجر لمن؟ لذلك المعنى الذي تصورته قبل قليل. فهذه الصورة الثانية هي هم شنو؟ ساعدني من صور التطابق، تطابق المعنى الحاضر قبل عملية الوضع اللفظ له مع شنو؟ مع المعنى الذي شنو؟ وضعت له اللفظ. هاي هم صور التطابق. هاي الصورة واقع ممكنة، لو الشيخ يقول ممكنة بل شنو؟ بل واقعة، ممكنة بل واقعة. طبعا ليس بالضرورة إذا كان ممكنا فهو شنو؟ واقع. الشيخ يقول ممكنة بل واقعة. مثالها شنو؟ أسماء الأجناس، شجر، حجر، ماء، سماء، إنسان، حيوان. واضح شنو؟ إذن هاي الصورة الثالثة. تعالي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة شنو؟ أن يحضر معنى عام. مثل إيش؟ أن يحضر معنى عام مثل شنو؟ أن يحضر معنى عام مثل إنسان. هذا نسميه الوضع عام. شنو الوضع عام؟ بعد اتضح مع المقصود من الوضع، المقصود من الوضع المعنى قبل عملية وضع اللفظ. إذن هنا الوضع عام لو خاص حضر وضع معنى الإنسان، لكن شنو؟ لكن ما أضع اللفظ المن إلى العام، وإنما أضع المن إلى أفراده، أضع المعنى المن إلى أفراده. المعنى الحاضر في ذهني شنو؟ العام. المعنى الحاضر في ذهني شنو؟ عام لو خاص؟ عام. لكن 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 أنت تضع لهذا المعنى كما في الصورة الأولى والثانية، لو تضع المن إلى أفراده اللي هي الخاص، يحضر معنى الإنسان في ذهنك وتريد تضع المن للخاص الزيد. بس تفتوا لي جيد. ولكن الحاضر يعني الحاضر في أفق النفس ايش قد؟ واحد أو اثنين اللي هو شنو؟ العام. لكن انت تريد تضع المد للخاص، هذا نسميه شنو؟ مثاله يحضر عندي معنى الإنسان وتدري تضع المد إلى زيد اللي هو فرد من المد، هذا شنو نسميه؟ الوضع عام و والموضوع له خاص. هذا بعد من صور التطابق له من صور التغاير، صور التغاير
شو
راح أوضعه؟ أول
الأول
أي.
عندي مولود مثلا هذا وضع خاص موضوع له خاص،
نعم.
أيضا هنا إنسان مثلا
لا ما لاحظت إنه إنسان، لا لا لاحظت المعنى الكلي للإنسان. بالأول لاحظت هذا زيد ابني ابني اللي هو أنت تفرقون بين الخاص والعام. الخاص شنو؟ الخاص هو العام، أخذناه بالمنطق العام. الخاص هو العام شنو؟ والزيادة اللي هو شنو الزيادة؟ العوارض الشخصية. شنو الفرق بين الإنسان وزيد؟ زيد هو الإنسان لكن إنسانه شنو؟ وزيادة اللي هو شنو؟ يعني زيد هو حيوان ناطق لكن شنو؟ مع مشخصات الخارجية. شنو مشخصات الخارجية؟ أبيض، طويل، عالم، بيته بالبصرة، يدرس أصول مظفر، كذا 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 كذا، ينتج لي زيد في الخارج. فإذا الفارق بين الخاص والعام أن الخاص هو العام زائدا شنو؟ المشخصات الخارجية. إذن جيد. إذن بالحالة الثالثة شفتوا جيدا، أنا حتى أطبق المادة بعد مع شاية محمد. إذن شنو عندنا؟ عندنا بالصورة الثالثة الوضع عام. شنو الوضع عام؟ يعني المعنى الذي حضر في أفق ذهني كان معنى عاما كالإنسان، إلا أنني لا أريد أن أضع هذا اللفظ المن لذلك المعنى الحاضر في ذهني، وإنما أريد أضع المن إلى أفراد، إلى زيد أو إلى بكر أو إلى عمر. فهنا نسمي الوضع عام والموضوع له شنو. شيخنا المظفر هاي الصورة الثالثة ممكنة واقعة. شو يقول الشيخ؟ يقول لا نزاع في إمكانها، وإنما النزاع وين؟ الشيخ يقول لا نزاع في إمكان. أنقل ترى أنا منهج كلش حرفيا جاي أنقل من الشيخ. لا نزاع في إمكانها وإنما النزاع وين؟ الشيخ يقول لا نزاع في إمكانها، بيد أن السيد الخوئي في تقريرات بحث الخارج في الدراسات شو يقول؟ يقول لا يوجد نزاع وين؟ في إمكانها. فإحنا نخالف الشيخ المظفر. الشيخ يقول لا نزاع في إمكانها، إحنا نقول شنو؟ السيد الخوئي يقول يوجد نزاع في إمكانها فضلا عن زين. تعال إلى القسم الرابع. طبعا هو الشيخ ايش راح يبني بعدين؟ الشيخ خلنا نعطيك رايه النهائي بعد ايش راح يبني. راح يبني على ان الصوره الثالثه كما انها ممكنه هي شنو؟ هي شنو واقع. مثالها شنو؟ معاني الحروف، المعنى الحرفي، من ادق مباحث علم الاصول بحث المعنى الحرفي. هاي الصوره الرابعه. شيء الصوره الثالثه، تعال الى الصوره الرابعه. الصوره الرابعه شنو؟ الوضع خاص. يعني شنو؟ يعني المعنى الذي يحضر في ذهني شنو؟ جزء له كلي، لكن أنا أريد أضع علمه للكل. هذا نسميه الوضع خاص والموضوع له عام. الوضع خاص يحضر زيد، ومن خلال زيد أريد أضع علمه أنا للإنسان. هذا نسميه الوضع خاص والموضوع له، وهو من صور التطابق له من صور التغاير. هذه ممكنة لو الشيخ يقول شنو؟ هذه الصورة شنو؟ مستحيل. هذا الصورة مستحيل. واضح هذا؟ ليش مستحيل؟ راح أبين بعد. واضح هذا؟
هو بداية أنه نزاع في إمكانها وأجل المطمر استحالة الإمكانها.
ها أي جيد أكو أبين هاي الصورة. إيه فأنا أعطيت رأي الشيخ يعني، ولا هو يوجد في الصورة الرابعة أنها ممكنة أو مستحيلة. يوجد نزاع، يوجد نزاع في أنها ممكنة أو مستحيلة. رأي الشيخ المغفص شنو؟ استحالة في القسم الرابع. و إذا عندنا نزاعين، الشيخ يقول عندنا نزاعين، نزاع بالثالث. طبعا عندنا اتفاقين، اتفاق الأول والثاني أنهما ممكن و وشنو؟ وواقع. النزاع بالثالث وين هو؟ الشيخ يقول
يقول نزاع في الإمكان لو في الوقوع. لا الثالث في الوقوع. الشيخ يقول رأيي على الوقوع. وعندنا نزاع بالرابع وين؟ بأنه ممكن أو مستحيل. الشيخ شو يقول رأيي بالرابع؟ أنه مستحيل. واضح؟ أدخل أطبق لك هذا حتى أدخل بال. قال أقسام الوضع. لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. ليش؟ لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. صحيح الوضع عملية حكم على المعنى وعلى اللفظ. ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو قال الإجمال. لأن تصور الشيء راح يقول لأن تصور الشيء مرة يكون شنو بشكل تفصيلي مرة شو يقول لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه يعني شنو بنفسه شيء بنفسه يعني تفصيلا شيء بنفسه يعني تفصيلا لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه. بوجهه يعني شنو؟ إجمالا أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه ويشار به إليه يعني ويشار بذلك العنوان العام إلى ذلك الخاص. إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه عن من؟ عن الشيء الخاص. كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا. بس تكتبوا لي جيدا شبح من بعيد أنه أبيض. حكمت على هذا الشبح أنه أبيض. هنا صورت هذا الشيء تفصيلا له إجمالا. ليش؟ لأنه تفصيلا هو شنو؟ ها؟ لأنه تفصيلا قد هو يكون إنسان أو حجر أو شجر. معنى أنت أقصى ما رأيت شبح هذا الصور. كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات. طبعا حيوان من الحيوانات هم شنو يكون؟ هم تطور إجمالي أو تفصيلي؟ إجمالي لأن الحيوان شنو؟ مرة فرس مرة أسد مرة ذئب مرة فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرف ولم تتصوره بنفسه وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان لا أكثر وأشارت به إليه. وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه وهو كاف لصحة الحكم على الشيء. وهذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. إذن بهذا اتضح إخواني ما المقصود من المجهول محضا الذي لا يصح الحكم عليه؟ أحسنت. هو ذلك المجهول الذي لم أتصوره لا بنفسي ولا بوجهي لا بالتفصيل ولا بالإجمال. هذا المجهول المعرض. واضح. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن شنو؟ أن نتصوره بوجهي كما لو كنا تصورناه بما. التفتوا لي جيدا الشيخ بداية حديثه إش قال؟ قال الوضع حكم علي من حكم علي من حكم على المعنى وعلى اللفظ. قال بما أن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى لا بد من تصور من جاي يجر حديثه وين؟ لا 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 حديثه وين منحبس بالمقدمة الرابعة حديثه وين منحبس؟ لا بد من تصور شنو هو بالبداية. إيش قال؟ قال الوضع عملية حكم علي من حكم بس على المعنى لو حكم عليه من حكم قال على المعنى وعلى. فإذا كان حكم على المعنى وعلى لابد هم تتصور المعنى وهم شنو زين هو السجاي جر حديثه وين على تصور من ها على تصور المعنى. أما اللفظ شنو اللفظ هم خو محكوم عليه فلابد هم شنو أزل الستار عليه. ليش أزل؟ تدري وين راح يذكره؟ راح يذكره بالمقدمة التاسعة. المقدمة التاسعة عن اللفظ شو أتصوره. شوفوا تابعوا الوضع شخصي ونوع. هاي المقدمة التاسعة حقها وين تذكر؟ في ذيل المقدمة الرابعة. مش تفتين شلون أربطت بين واضح هذا؟ في هذا المقدمة الرابعة جاي شي يقول ركز حديثه كله، وين ركز حديثه؟ هو قال الشيخ الوضع حكم هم على المعنى هم على ثم قال المعنى لابد أن أتصوره أما بنفسي أو بوجهه، ثم هذا المعنى إما كلي أو جزئي، فالأقسام أربعة. اللفظ شو سكتت عنه؟ قال اللفظ وين راح أبينكم؟ بالمقدمة الثالثة. واضح هذا؟ وعلى هذا فإنه يعني أنتم تقدرون طالعونها مثلا اليوم ترجعون طالعون شلون هناك الوضع للألفاظ. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه. ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره وأن نتصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثاني هو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا وقد يكون عاما أي كليا، نقول أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. شنو أربعة أقسام عقلية؟ يعني أربعة أقسام ثبوتية. ها؟ العقل يتصور أربعة أقسام. هسه من واقع من ممكن هذا بعد بقطع النظر العقل يتصور هذه الأقسام الأربعة دي. أولا أن يكون المعنى المتصور جزئيا. ها شوفوا بعدين إيش راح يعبر عنه، الوضع خاص والموضوع له خاص. أن يكون المعنى المتصور جزئيا، طبعا ساعدني، أن يكون المعنى المتصور جزئيا جزئيا قبل عملية قبل عملية وضع اللفظ له. هاي يقولها شيخنا بس ما قالها. أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. هاي قلنا من صور شنو التطابق والعيني بين المعنى قبله وبعده، بين المعنى قبله وبعده. ويسمى هذا القسم ايش قال؟ ايش قال؟ الوضع خاص. إذن اتضح شنو المقصود من الوضع؟ الوضع يعني المعنى قبل عملية وضع اللفظ. الوضع خاص والموضوع له خاص. الثاني أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له شنو؟ ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام. وهذه هم شنو قلنا؟ من صور التطابق والعينية. الثالث طبعا هو راح يقول بعد لا نزاع في إمكان بل في شنو وقوع هاتين الصورتين، مثال الأولى الأعلام الشخصية، مثال الثانية أسماء الأجناس. أن يكون المتصور الثالثة كليا والموضوع له شنو؟ أفراد ذلك الكل لا نفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه، ويسمى هذا القسم شنو؟ الوضع عام والموضوع له خاص. مولانا بس التفتولج أنا أضطر أن أقول هاي الكلمات، هاي ضرورية للتفتولج ولو شوية عقد المطلب بس ماذا مضطرين أن نقول مرة نقدر نلفف للمطلب واني بس التفنجين. هاي احتاج هاي كبوها دي. بس التفنجين. شنو المقصود من الخاص؟ الجزء. الخاص احنا جلت مثلانا اقول اتصور الانسان واضع المن. الى افراد. شوف. الخاص بي احد تفسيرين. المقصود من الخاص. العام واضح. العام شنو؟ يعني الكل. اما الخاص شنو؟ يعني الفرد. أكو رأي يقول الفرد. يعني شو الفرد؟ يعني العام الإنسان الفرد ماله شنو؟ زيد. وعندنا رأي آخر وهو المختار. شنو؟ أن العام الإنسان ولكن الخاص شنو الخاص؟ مو الفرد وإنما شنو؟ الحصة. الحصة. فرق بين الحصة والخاص والفرد. الحصة شنو؟ الإنسان معنى عام. له حصص احنا درسته بالمنطق الكل الطبيعي موجود بالخارج لو ما موجود ثلاث آراء تذكرون رأي كان يقول لا وجود للكل الطبيعي في الخارج أصلا الكل الطبيعي شنو من مختلقات عالم الذهن ما موجود إنسان وحجر وشجر لا وجود للكل الطبيعي رأي ثاني كان يقول الكل الطبيعي موجود بالخارج بنفسه، بنفسه موجود. هاي نظرية ثانية هم مهجورة. نظرية ثالثة اللي هي مختار العلماء قالوا الكل الطبيعي موجود في الخارج، لكن شنو؟ ها؟ بوجود أفراده. يعني الإنسان الكلي، هذا الكل الطبيعي مو الإنسان، موجود بجناب الشيخ، موجود بشيخ أحمد، وموجود بالسيد سيد علي. موجود شنو؟ حصة من الإنسانية وين موجودة؟ بالشيخ. حصة من الإنسانية بالشيخ، حصة من الإنسانية بالسيد. الكل الطبيعي إذا موجود بالخارج شنو؟ بالأفراد، يعني بالفصل. المقصود من الخاص هنا شنو؟ الفصل والفرد. هاي حفظوا لي يعني. خلوها بيتكم هسه، خلوها هيك مهمله بعدين راح ابين ليش. لان راح يكون ترابط بين القسم الثالث والرابع. الذي يقول بالاستحاله هنا لابد ان يقول بالاستحاله، الذي يقول بالامكان هنا لابد ان يقول شنو. راح نفرق تفريق. المقصود على العجاله، المقصود من الخاص هنا مو الفرد وانما الحصه. شنو الحصه؟ ليس الفرد. أن يكون المتصور جزئياً والموضوع له كلياً لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين: الأول في إمكان القسم الرابع، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم. إحنا قلنا السيد الخوي يقول شنو؟ لا لا لا، ما مسلم بإمكانه بعد التسليم بإمكان السيد الخوي في كتابة دراسات اللي قرره السيد علي الشاهرود. يقول له هنالك من العلماء من ذهب إلى امتناع القسم الثالث، فبعد التسليم بإمكانه من التسليم بإمكانه ليس مسلم بإمكانه. والصحيح عندنا فتوى الشيخ شنو؟ فتوى والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث، ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي. استحالة القسم الرابع. زين، بس أمهد لك المطلب حتى أجعل لها باجة. لماذا يستحيل القسم الرابع؟ هو القسم الرابع شنو قلنا؟ الوضع خاص والموضوع له شنو؟ يعني المعنى الحاضر، بس أنت تقول جيد، يعني المعنى الحاضر قبل عملية وضع اللفظ له شنو خاص، ولكن أنا وضعت اللفظ لمن؟ للعام. الموجود إذن في أفق الذهن، في أفق الذهن الخاص والعام. وعملية الوضع وين؟ وضع اللفظ المن. لماذا يستحيل هذا القسم؟ بكلمة واحدة، بكلمة واحدة يقول الشيخ لأن الفسد. هاي لب اللباب. أنت دائما لما تقرأ المطالب، في المطالب شوف تقرأ واي أصول المطالب، لكن أكو حواشي، أكو شنو؟ لب اللباب. دائما لما تريد تقرأ خلي إيدك على من؟ على اللغة، على الكلمة الجوهرية. لماذا يستحيل القسم الرابع؟ أعني الوضع خاص والموضوع له عام. الشيخ يقول بكلمة واحدة: لأن الخاص لا يمكن أن يكون حاكيا عن العام. وقد بينت قبل قليل أن المعنى لكي تضع اللفظ له لا بد من تصوره إما بنفسه وإما بمن؟ بوجهه. وتصور الخاص لا يمكن أن يكون تصورا للعام بنفسه كما هو واضح، صحيح؟ كما لا يمكن أن يكون تصور الخاص تصورا للعام شنو؟ بوجهه. بل العكس هو الصحيح، أن تصور العام تصور للخاص بمن؟ بوجهه لو بنفسه. تصور العام تصور للخاص بوجهي لو بنفسي بوجهي. واضح شو اللي قلت؟ أكرر. لماذا يستحيل القسم الرابع؟ قال لأن الخاص لا يمكن أن يكون حاكيا وكاشفا عن العام. وقد بينت قبل قليل أن الواضع لا بد له أن يتصور المعنى، فمجرد تصور الخاص لا ينتج التصور العام الذي أنا أريد شنو أريد؟ أريد أضع اللفظ له، لأن الموضوع له شنو قلنا؟ عام لو خاص. في القسم الرابع الموضوع له عام. تصور الخاص لا ينتج أن يكون المعنى العام متصورا لا بنفسه كما هو واضح، لأن المتصور بنفسه منه، ولا بوجهه. ليش ولا بوجهه؟ لأن الخاص ليس من وجوه العام، بل العكس هو الصحيح. شنو العكس هو الصحيح؟ العام من وجوه الخاص. العام هذا الذي قاله الشيء دليلية تعقل بشكل أوسع إن شاء الله يأتينا غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي باكر بعد بلغوا الأخوة ويبلغوا بالسبزواري بلغوا.